وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي محمد خالد السلطان.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأكارم، إن التحدث عن علامات الساعة الكبرى إنما هو التحدث عن نهاية هذا الكون وهذا العالم، وإن الأجل الذي قد حدده الله سبحانه وتعالى لانقضاء الدنيا قد دنا واقترب، والله سبحانه وتعالى ما بين لنا متى تكون هذه الساعة، ولكن بين لنا أشراطا وعلامات إذا وقعت فإن الساعة قد اقتربت وقد آن وقوعها. سأتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن مجموعة من الأحداث التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال، ولكن فصل بها محمد صلى الله عليه وسلم لبيان هذه القضية وكيف تقع، وما ذلك إلا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. سنتكلم أولا عن الخسوفات الثلاث التي أخبر عنها ربنا جل وعلا في قوله: فخسفنا به وبداره الأرض. وقال أهل العلم عندما استشهدوا بالخسف، وقالوا هو ذهاب المكان في الأرض إذا غاب فيها الخسف، هو أن الله سبحانه وتعالى يحدث أمرا في الأرض فتغيب هذه الأرض أو هذه البقعة أو هذه القرية أو هذه البلد في الأرض، يعني مسافات كبيرة وكبيرة جدا. ولعل أقرب الخسوفات التي نعيشها في واقعنا المعاصر هو ما حدث في تركيا في الشهر الماضي، إذ القرية التي بدأ بها الزلزال في تركيا نزلت في الأرض 70 مترا، القرية بأكملها. فهذا نوع من الخسف في هذه الدنيا. هذه الخسوفات كما يقول شيخ الإسلام ابن حجر أنها هذه تقع بين فينة وأخرى، ولكن التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث حذيفة ابن أسيد قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. وقال منها: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث، أي إذا انتشر الفساد وظهرت المعاصي وترك أمر الله جل وعلا وأصبح تنتهك الحرمات، عند ذلك ستحدث هذه الخسوفات التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول إنها وقعت هذه الخسوفات، والبعض الآخر من أهل العلم يقول لا، إنها لم تقع بعد، والتي وقعت إنما هي أحداث من الخسوفات صغيرة، أي تحدث لقرى لأجزاء بسيطة من الأرض. ولكن هذه الخسوفات الثلاث على الصحيح أنها إن وقعت إنما تشمل مساحة كبيرة من الأرض، يعني لو قدرنا نقول أنها يأتي خسف لبلد بأكمله بجميع تضاريسه وحدوده، ولو قلنا قارة بأكملها أنها تنخسف، يعتبر هذا حدث جليل وعظيم. وأما ما يحدث من الخسوفات الصغيرة وابتلاء الأرض لبعض الأماكن فهذا لا يعتد به، ولكنها إشارة على قدرة الله سبحانه وتعالى وآية يخوف الله عز وجل بها عباده. يقول ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاث قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. يعني إذا كان خسف بعض الأراضي 70 مترا قد يكون كيلو في الأرض، وإذا كانت مساحة قرية قد يكون مساحة بلد بأكمله. عند ذلك يحدث الفزع والهلع والخوف عند الناس. إذن هذه هي الإشارة التي قصدها صلى الله عليه وسلم أنها تكون أمارة من أمارات قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يحدث ذلك بشرط، إذا وقع الشرط وقع هذا الأمر. وهذا الشرط ماذا؟ قال إذا كثر الخبث، انتشرت المعاصي، أصبحت المعاصي أمرا طبيعيا عند الناس، عند ذلك يحدث الله سبحانه وتعالى ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك من العلامات ظهور الدخان في آخر الزمان، وهي من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب ودل عليها السنة. من أدلة القرآن قال الله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا الأمر الذي أخبر عنه ربنا جل وعلا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ارتقب يا محمد أنه سيأتي الناس دخان مبين بين واضح وظاهر الكل ينظر إليه، فإن هذا الأمر إذا جاء إنما هو دلالة على العذاب الأليم ودلالة على قرب الساعة التي جعل الله عز وجل من أشراطها أن يخرج ذلك الدخان. والعلماء في هذا الدخان لهم أقوال، قال بعضهم إن هذا الدخان هو ما أصاب قريش من شدة الجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان، وقيل هذا هو المقصود بهذه الآية وأن هذا الدخان قد وقع. وإلى هذا ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من السلف أن الدخان قد وقع، وذلك لما حدث عند أهل قريش عندما رأوا هذا الدخان في السماء، وقيل أنه هذا من الخيال يخيل إليهم ذلك الأمر، ولكن في الحقيقة أنه وقع. واستشهدوا بأثر صريح عن عبد الله بن مسعود عندما قال: خمس قد مضين انتهى أمرها وقعت. قال: اللزام، اللزام في قوله سبحانه وتعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يكون لزاما أن نريكم العقاب والعذاب. يقول وقع اللزام. وكذلك وقع الروم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، وقع ذلك الأمر وحدث للناس ما وعد الله سبحانه وتعالى. وكذلك البطشة، والله عز وجل أنذر الناس بالبطشة قال: ووقعت البطشة. وكذلك والبطشة قيل إنما هي التي وقعت من انهزام المشركين في غزوة بدر، هنا بطش الله سبحانه وتعالى بهم جل وعلا. وكذلك قيل وقع انشقاق القمر، وهذا ما قال به عبد الله المسعود، أي مضى وانتهى، اقتربت الساعة وانشق القمر، فكان فرق منه على جبل الصفا والجزء الآخر على جبل المروة، وإنهم طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم من ربه: اطلب من ربك أن يشق لنا القمر ونؤمن بك. ورأوا الآية ولكن قالوا: لا، بل سحرت أعيننا يا محمد، وإن هذا الأمر ما وقع. وكذلك الدخان، وقيل أن الدخان كما قال عبد الله بن مسعود أنه وقع أي للكفار من قريش عندما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. الفئة الثانية من أهل العلم يقولون إن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تقع بعد ولم يجيء وقت وقوعها، بل إذا جاء الدخان إنما يدل على قرب الساعة، أي قربا متزامنا وقريبا جدا من قيام الساعة. وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين إلى هذا القول. يقول عبد الله بن أبي مليكة: قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم، فقال أي ابن عباس: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: ولم؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. وهنا كان يرى عبد الله بن عباس بأنه ما وقع إلى الآن، يعني إلى هذه اللحظة أننا ننتظر وقوع الدخان أن يقع، لأن الله عز وجل قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وقال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه المفسر المشهور صاحب تفسير القرآن العظيم، قال وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين من مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسن وغيرها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن ظاهر القرآن. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. إذن على ذلك يقول بأن الدخان الذي أخبر عنه عبد الله بن مسعود إنما ذلك خيال ما وقع. إذن هذه الآية ما زال ينتظر الناس وقوعها، وأما ما أخبر عنه عبد الله بن عباس إنما هو دخان حقيقي. والدلالة أو الفرق ما بين ما أخبر به ابن مسعود وما أخبر به عبد الله بن عباس، أن ما أخبر به عبد الله بن مسعود إنما هو خيال من شدة الجوع والعطش، الإنسان يتراءى له الأشياء، هذه واحدة. وأما ما جاء في الآية إنما هو حقيقي. الأمر الثاني أن الذي رأى هذه الآية فقط قريش، وأما باقي البشر ما رأوها، والله سبحانه وتعالى قال يغشى الناس، أي إن جل الناس يرون هذا الدخان الذي يكون في السماء، وهذه دلالة ثانية إذن خلاف ما قال عنه عبد الله بن مسعود. الأمر الثالث إن عبد الله بن مسعود اجتهد في هذا القول، وكلامه كلام موقوف عليه، ولكن جاء في الحديث، والحديث يبين بأن الدخان علامة من علامات يعني الساعة. إذن ما نقدم كلام الصحابي على كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا حتى نجمع بين قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، قالوا إن الدخان دخانان، دخان يقع أو وقع في قريش في ذاك الزمان، ودخان سيقع قبيل قيام الساعة، وهذه دلالة على علامات الساعة الكبرى. من الأدلة التي جاءت في السنة عن الدخان ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، أي بادروا سابقوا استعجلوا بأداء الأعمال، الأعمال الصالحة عليكم بالإكثار منها والتزود منها قبل أن يأتيكم ستا، سيكون أمرا عظيما، الإنسان سينشغل عن القيام بهذه الطاعات وهذه العبادات. ومنها قال صلى الله عليه وسلم والدخان، أي الدخان علامة من تلك العلامات التي على الإنسان أن يحذر وعليه أن يعمل قبل أن يأتي ذلك الأمر البين العظيم. وكذلك روى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. أما هذا الدخان فالمؤمن كالزكام يمر عليه، وهذا الزكام شيء يعني بسيط كنوع من الأبخرة، والهواء يدخل تيارين بارد وحار في يعني 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 جوف الإنسان ثم يعطس منه أو يشعر بشيء منه. أما بالنسبة للكافر لا، فهذا الدخان يدخل في جوفه حتى ينتفخ وتخرج هذه الأدخلة من جميع منافذ ذلك الإنسان، وهذه دلالة على قيام الساعة. كذلك من العلامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. أما الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل على وقوعها، قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الطبري في ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك حين تطلع الشمس من مغربها، أي هذه الآية وهذا الوقت الذي لا ينفع للإنسان توبة ولا يقبل منه صرف ولا يقبل منه عدل إنما يكون ذلك بخروج الشمس من مغربها. لقد اعتاد الناس أن يصبحوا في كل يوم أن تخرج الشمس من المشرق، ولكن في ذلك اليوم يصبحون فإذا الشمس تخرج من المغرب، إذن دلالة على شيء أو على تغير في هذا الكون، وهي بداية النهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ويبين بأن إذا خرجت الشمس من المغرب الناس جميعا يؤمنون ويدخلون في دين الإسلام، ولكن يعني وللأسف هنا الله سبحانه وتعالى أغلق باب التوبة، انتهى الآن، لا توبة الآن لهذا العبد. لما؟ لأنه رأى شيئا لا يستطيع أن ينكر فيه قدرة الخالق جل وعلا، ولا يستطيع أن ينكر بأن بداية النهاية قد اقتربت. وكذا جاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. وكذلك جاء في حديث حذيفة بن أسيد قال: وطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة، ولا تقوم حتى تقع. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه أبدا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. ولكن إذا طلعت هذه الآية ستتوالى الآيات الكبرى بعدها، يعني حدثا بعد حدث وشرط بعد شرط، حتى تكون النهاية فيما سنبينه بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسولها أعلم. قال: إن هذه تجري، أي الشمس، حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث فيه حقيقة كثير من الأمور والنكات التي ذكره أهل العلم، ومن ذلك أن الشمس تستقر في كل يوم ساجدة بعد غروبها تحت عرش الله سبحانه وتعالى. والبعض أنكر هذا الحديث لأنهم يرون بأن الشمس انغربت عند قوم خرجت عند آخرين، فمتى تذهب فتخر، وكأن الحديث فيه إشارة بأنها إن خرت تحت العرش ساجدة أمرت بأن تطلع من المطلع مرة أخرى، إذا متى يكون ذلك؟ فأنكروا هذا الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وكذا رواه الإمام البخاري مختصرا، وهو يرد هذا الحديث ورواه الشيخان، وهما مما استقرت الأمة على أن كل ما وجد في البخاري ومسلم إنما هو من الصحاح الذي يجب أن يعمل به. وبحمد الله عز وجل قد أثبت أهل العلم ممن يتفننون وقد تخصصوا بالحديث وعلومه بأن أحاديث البخاري ومسلم من أصح الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوة الشروط التي وضعوها في قبول ذلك الحديث. يقول أبو سليمان الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش، قال: لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه، يعني لا ما نعرف كيف يكون ذلك، ولكن لصدق ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به، ولا نكيفه، لأن علمنا لا يحيط به سبحانه وتعالى، ولا يحيط بذلك الغيب الذي جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: يسجد لعظمته سبحانه وتعالى كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، كل شيء من هذا في هذا الكون من جماد أو حيوان أو نبات أو عالم إنس أو عالم جن أو غيره من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين وهو مالك تلك العوالم كلها سبحانه وتعالى، كل له عبادة خاصة وله تسبيح خاص، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكذلك له سجود ولكن لا نفقه ذلك السجود، ومن ذلك سجود الشمس كما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني خروج الشمس من مغربها؟ يعني عدم قبول الإيمان، الكافر يبقى على كفره، والمنافق على نفاقه، والملحد على إلحاده، وأما المؤمن إن كان عاصيا فهو على عصيانه، وإن كان من أهل الصالحات فهو على ما كان عليه في آخر هذه الآيات فإذا ظهرت. لذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل ذلك مؤمنا، كما لا تقبل التوبة للعاصي، وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته. وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس الله تعالى، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فيقول الله عز وجل إذا رأى الناس الآية والبأس والعذاب الذي هدد الله عز وجل به، عند ذلك من يرى هذا العذاب يقول آمنت؟ لا يقبل لك إيمان، كما فعل فرعون عندما أصبح في اليم وقد شارف على الغرق والموت، قال آمنت أي الآن بما آمنت به بنو إسرائيل. قيل له الآن تريد أن تؤمن؟ أين أنت من قبل يوم جاءتك الآيات ورأيت المعجزات ورأيت الخوارق، وجاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى وأخبرك بأنه رسول من عند الله وكذبت به وحاربته، الآن عندما رأيت بأس الله عز وجل تريد أن تؤمن؟ لا ينفع الآن الإيمان. وكذلك من كان على العصيان أو على الفجور أو على الطغيان أو بالإلحاد أو بالكفر والنفاق، عند ذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى صرفا ولا عدلا ولا إيمانا. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس. أي معناها أن الدافع الذي يجعل الإنسان يضل وينحرف ولا يقبل على الله ولا على طاعته، ما هو؟ أن الشهوة غلبت في نفس الإنسان وجعلته يسير في رضا هذه الشهوة وترك رضا الله عز وجل. هذا يحب الأموال وسار وراءها وترك نداء الله عز وجل وأوامر الله، وهذا تعلق قلبه بالنساء فأصبح يركض وراء النساء من معاكسات، أو يسافر للزنا، أو يقع فيما حرم الله وترك أوامر الله عز وجل وشرعه، وهذا في مزرعته، وهذا في فنه، وهذا في تجارته، حتى انغمست هذه القلوب وانشغلت عن طاعة الله عز وجل. إذن الشهوة هي السبب في يعني جعل الإنسان يتجنب ويبتعد ولا يغشى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها، أي من زكى هذه النفس وطيب هذه النفس وهذب هذه النفس، وقد خاب من دساها، من أعطى النفس شهواتها. فإذا أعطى العبد لنفسه الشهوات عند ذلك يضل وينحرف والعياذ بالله، ولا يكون ممن يعني يلتزمون أمر الله عز وجل وطاعته. قال: وعند طلوع الشمس تفتر كل قوة من قوى البدن إذا ذهبت الشهوة، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت. ألا ترون إخواني، ما حضرتم لرجل أو لامرأة احتضارا؟ أنه في وقت الاحتضار يوقن بأنه الآن خارج من هذه الدنيا، عند يقين الآن، يقول أعطوا فلان حقه وأعطوا فلان كذا، أخرجوا زكاة مالي، تصدقوا عني، زكوا عني، أخذوا أموالي كلها تصدقوا بها. لا الآن ما ينفع، الآن لا ينفع، لأنك علمت بأنك ستخرج من هذه الدنيا في الحال، عند ذلك أصبحت من الطائعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لن يؤخر الله عز وجل الآجال إذا جاءت، ولن يقبل في هذا الوقت توبة، ولا ينفع إيمان عندما يشعر الإنسان بغرغرة الروح وبخروج الروح من هذا الجسد الذي مكث فيه ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يمكث. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، على إيمان طبع على إيمان، على نفاق طبع على نفاق، على كفر طبع على كفر. قال: وكفى الناس العمل. خلاص الآن ما يقبل الآن الأعمال، إيش ما ختم لك على ذلك الزمان، أي قبل خروج الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. وهنا مسألة يطرحها أهل العلم: هل لا تقبل التوبة عندما تخرج هذه الآية العظيمة وهي خروج الشمس من المغرب، هل لا تقبل التوبة بس وقت خروج الآية؟ لأن الشمس راح تجلس أيام وسنوات لا يعلم الله سبحانه وتعالى، مقدار عظيم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كسائر أيامنا هذه التي نعيشها. قال بعض أهل العلم بأنه سيتقادم العهد، أن يطول العهد حتى يألف الناس الشمس من المغرب وينسوا بأنها آية من الآيات. قالوا: عند ذلك يقبل الله سبحانه وتعالى توبة الكافر، توبة العاصي وإيمان الكافر عندما يتقادم وينسى أن هذه آية من آيات الساعة الكبرى. وحقيقة استدلوا بأحاديث ضعيفة وأحاديث لا أصل لها وبأقوال لا ترقى لرد أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس، تطلع الشمس من مغربها. هنا هذا حديث عام، التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت فلا تقبل التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فجعل صلى الله عليه وسلم غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت فلا تقبل التوبة عند ذلك الوقت. كذلك من الأحداث ومن العلامات الكبرى خروج الدابة، والدابة أي دابة الأرض هي علامة من علامات آخر الزمان ودلالة على قرب الساعة، وثبتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة تحدث عندما ينتشر الفساد، بل يعم الفساد الأرض، ويترك الناس أوامر الله عز وجل ويبدلون الدين الحق، ويخرج الله عز وجل لهم هذه الدابة لكي تكلم الناس عن ذلك الأمر. قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم، أي إذا وجب الوعيد لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله عز وجل وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجو معه فيهم موعظة ولا يصرفهم غيهم تذكرة، يقول الله سبحانه وتعالى عند ذلك: فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق، والدواب في العادة لا تعقل ولا تنطق. والعجب في هذه الآية أنها الدابة أنها تكلم الناس، فكيف تنطق والدواب لا تتكلم وتعقل، أي تميز ما بين الإنسان المؤمن والكافر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. ثم قال عبد الله بن مسعود: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ إذا قلنا هذه المصاحف تذهب، طيب القرآن الذي في القلوب كيف يكون، يعني كيف يرفع؟ قال: يسري عليه ليلا فيصبحون منه قفزا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وإشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. فإذا وقع القول عليهم يحدث ذلك، أن الناس حتى ينسون لا إله إلا الله، وذلك من عظمة ذلك الزمان وشدة الفتنة التي تحدث في ذلك العصر. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريب. يعني إذا طلعت الشمس المغرب الدابة تأتي بعدها على طول، وإذا جاءت الدابة غروب الشمس طلوع الشمس من المغرب بعد خروج الدابة أي قريبا منها، وهاتان الآيتان قريبتان من بعضهما البعض. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. من أعمالها أنها تأتي فتأتي للناس فتجعل علامات على الأنوف، هذا الخرطوم الأرنبة كما يقال، تأتي بعلامة وتشير بإشارة على خراطيم الناس، وهذا يكون للكفار فقط. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتختم الكافر. قال عفان وهو أحد الرواة: أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، تأتي بالعصا وتجلو به وجه المؤمن أي تشير به إشارة حتى يكون فيه النور ويظهر به البهجة أي للمؤمن، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، يجتمع الناس على المائدة الواحدة التي يوضع عليها الطعام، فهذا يعرف بأن مؤمن يقول له يا مؤمن، وهذا يقول للآخر يقول له يا كافر. لما؟ أما هذا فقد أشارت لوجهه بالنور، وأما هذا فقد أشارت على أنفه وعلى يعني خرطومه بإشارة الوسم من هذه الدابة. ما هذه الدابة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها؟ من أي جنس تكون؟ جاء فيها أقوال، قيل أنها الفصيل التي من ناقة صالح عليه السلام، وجاء في قصص بني إسرائيل أن للناقة التي أرسلها الله عز وجل فصيلا، أي أن معها وليدا لها، وأن القوم حين قتلوا الناقة وذبحوها وعقروها ذهب ذلك الفصيل وخرج الناس ورائه فانشق الحجر فدخلت فيه ثم أطبقت عليه. قيل أن هذه الدابة يخرجها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أي فصيل ناقة صالح، لتحدث الناس بهذا الأمر. وقيل بأنها الجساسة التي جاءت في حديث تميم الداري رضي الله عنه، وهذا حديث طويل، وسوف من يتكلم عن الدجال من الأخوة إن شاء الله عز وجل في الغد أو بعد غد سيبين حديث تميم الداري بأكمله كيف رأى الدجال. وقبل أن يرى الدجال الذي دله على الدجال دابة، وهذه الدابة محيط بها الشعر من كل مكان، فسألها تميم عن اسمها فقالت أي اسمه الجساسة، أي أنها تجس الأخبار وتتعرف على الأخبار وتخبر به الدجال وهو في مكانه مربوط مسلسل. وقيل بأن هذه الدابة إنما هو الثعبان الذي كان محيطا على باب الكعبة ومنعت الناس من أن يهدموا الكعبة يوم أرادوا أن يهدموها ليبنوها مرة أخرى عندما اجتمعت قريش على بناء الكعبة، فأرسل الله سبحانه وتعالى عقاب طائر فأخذ هذا الثعبان ثم طار به. قيل أنه يبعث في آخر الزمان حتى يكون هي الدابة التي تحدث الناس بما كانوا يعملون. وقيل أن هذا الدابة إنسان، ولكن الله جل وعلا جعله متكلما فاهما حكيما قوي الحجة، يناظر أهل البدع وأهل الخزعبلات وأهل الإلحاد ويحجهم، عند ذلك يكون له من الحجة والبيان إلى أن يصل الإنسان فيعرف بأنه على الإيمان أو على الكفر. وقيل بأن الدابة إنما هو اسم جنس يطلق على أي دابة من دواب الأرض، ليس حيوانا مشخصا، بل هو شيء من عجائب الله وغرائب خلقه. وقيل أنه جزء من الجراثيم التي في ذلك الزمان تأتي فتدخل في يعني أجساد الناس، فأما الكافر فتظهر له علامة، وأما المؤمن فتجعل له البهجة. وجميع ما سمعتم من هذه الأقوال لا نستطيع أن نصحح أو نرجح شيئا منها، ولكنها أقوال ذكرها أهل العلم ومن غير بينة ولا دليل قوي على ذلك الأمر. والذي يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيخرج الناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكليمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون الوعيد بتكذيبهم لآيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة. وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. إذن الدابة هذه مجهولة، لا نعرف حقيقة هذه الدابة، ولكن نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني نكل الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى الذي سيقدر ذلك الأمر في وقته. مكان خروج الدابة قيل على يعني أكثر أقوال أهل العلم الذي نقلوا مكان خروجها إنما ستخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد وهو الحرم. وجاءت أحاديث يعني بعضها يعني يرقى إلى الضعف أو أقل منه، لكن أكثر من قال من أهل العلم بأن سيكون الخروج من مكة المكرمة أو من الحرم المكي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. عمل هذه الدابة أنها تسم المؤمن والكافر وأنها تكلم الناس. قال الله سبحانه وتعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. بعض من المفسرين قرأ تكلمهم أي أنها تتحدث معهم. وما هو الكلام؟ الكلام الذي ستقوله هو إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا الكلام بس، ما تتعدى هذه العبارة. وبعضهم قرأها تكلمهم أي أنها تجرحهم، وهذا الجرح يكون الكافر، فهي تكلم المؤمن والكافر وأنها تسم الكافر فقط. وقيل تكلم أي تجرح أو تسم، فهي تسم الكافر بالإشارة بالأنف وتسم المؤمن على الوجه فيكون فيه النور وفيه الضياء. وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم قال كلا تفعل المخاطبة والوسم، يعني تكلم الناس وتسم الناس. وهذا حقيقة من أقوى يعني الأقوال التي جاءت في هذه المسألة. نختم بهذه العلامة وبهذه يعني أو بهذا الشرط، إذا رآه الناس علموا بأن الساعة قد اقتربت، بل قد دنا زوال هذه الدنيا وهذه المملكة العظيمة التي قد قدرها الله سبحانه وتعالى منذ القدم الذي لا يعرف متى ابتدأها إلا هو جل وعلا، وهي النار التي تحشر الناس. ستخرج نار عظيمة تحشر الناس وتجمعهم إلى أرض المحشر، ثم بعد ذلك يكون الأمر الذي سيأتي عليه اليوم الذي لا ريب فيه، وهو أن يبعث الله من في القبور، ثم يكون الحساب بعد ذلك. هذه النار ستخرج في أرض اليمن. قال صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك أي آخر الأشراط نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. تطرد الناس أي أنها تسعى وراءهم والناس يفرون منها إلى أرض المحشر. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم ونار تخرج من قعرة عدن، عدن ترحل الناس، أي ليس في اليمن فقط بل في منطقة عدن، منها هي التي سيأتي يعني أو تخرج النار من ذلك المكان. وأيضا بتحديد في عدن صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس. جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قد يقول قائل قد تعارضت الأدلة، فهنا قال أن أول العلامات أو الأشراط إنها النار، وجاء في الرواية من قبل أنها آخر الأشراط، فكيف نوفق ما بين الحديثين؟ والتوفيق أن آخر علامة من علامات الساعة الكبرى النار، تحشر الناس إلى أرض المحشر، وهي أول علامة التي لا علامة بعدها. أحيانا يطلق لفظ الأول إذ لا ثاني بعده، كما يقال بأن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ليس قبل الله سبحانه وتعالى شيء وليس بعده شيء جل وعلا. فإذن هذه العلامة هي آخر علامات الساعة، وأول علامات نهاية الكون، أول علامات نهاية الكون أي إنها الآية التي إذا ظهرت ثم بعد ذلك يحدث من 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 الأمور التي يعني أخبر عنها ربنا جل وعلا من قيام الساعة وما يحدث في يعني الحساب والعقاب في ذلك الوقت. وللعلماء في يعني بيان حقيقة هذه النار، بعضهم قال أنها تخرج من اليمن ثم تحشر الناس، ليس المقصود حشر الناس من المشرق إلى المغرب، لا، بل أنها أي تحشر الناس جميعا سواء في المشرق أو في المغرب، هذا معنى من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قيل لا، مو مقصود المشرق والمغرب، لا، إن جميع الناس. بعض من العلماء يقولون لا، أول من تحشر أهل المشرق لأن فيهم الفتن، وبين يعني بعض الفضلاء من المشايخ أن أرض المشرق التي تخرج منها الفتن هي العراق وما حولها من البلدان، فهذه بلاد فارس ويعني وما حولها، والعراق هي من تلك الأراضي التي تخرج منها الفتن، وهي بين قرني الشيطان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها منبع الفتن. إذن أول ما يحشر أو تحشر هذه النار هؤلاء الطائفة أو هذه الطائفة من الناس. كذلك قيل لا، النار إنما هي ناران، نار فتنة تلهب الناس كالنار الحقيقية من شدة الفتنة، كأن نار تحرق الناس وتحشر الناس، فالناس يريدون أن يفرون من الفتنة فيخرجون من أراضيهم وبلدانهم وقراهم إلى أرض يعني المحشر. وقيل النار الأخرى هي نار حقيقية كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم تخرج من عدن من اليمن، ثم قال من عدن ومن عدن قال في حضر موت في بحر هناك أو في ماء هناك تخرج ثم تحشر الناس إلى أرض المحشر. كيف تحشر الناس؟ الناس سيكون ثلاث أفواج عندما تخرج هذه النار. هناك فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، أي إذا علموا ورأوا هذه النار ركبوا الدوابة ومعهم الطعام والشراب والكساء، أي هم في أمان ويرتحلون أي فارين من هذه النار ذاهبين إلى أرض الشام. وهناك فوج يمشون تارة ويركبون تارة أخرى، بل يعتقبون البعير الواحد الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة إلى أن عد صلى الله عليه وسلم عشرة، عشرة على البعير الواحد. ولكن في البداية كانوا يركبون، ولكن مع الزمن طال الوقت وطال الرحيل، فيخر قوى ذلك أو تلك الناقة أو ذلك الرحل، ثم بعد ذلك يستمر الناس في المشي إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر. وفوج ثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم، ثم بعد ذلك تسوقهم من كل جانب من الأرض، فمن يتخلف ويتعب فإن النار تأكله وتحرقه. وهذا كله جاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يعني الناس من شدة التعب يرتحلون يجلسون، النار تقف، ثم إذا قاموا قامت فمشت فتحشرهم وتسير معهم إلى أن يصلوا إلى الأرض التي أرادها الله سبحانه وتعالى. والأرض التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل الناس إليها وأن تحشر الناس جميعا هي أرض الشام. وهذا ما جاء في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر خروج النار، قال: قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا إذا خرجت النار؟ قال: عليكم بالشام. وكذلك روى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه فذكر الحديث فقال صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. قال ابن أبي بكير فأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون، وأشار إلى الشام صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو فيما رواه الإمام أحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم. قال: لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تنذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف أي من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عامودا أبيضا كأنه لواء تحمله الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتاب، أمرنا أن نضعه بالشام. وهذا دلالة على أن نهاية الكتاب والقدر أن يكون الناس يحشرون إلى أرض الشام، كما يعني بينت هذه الروايات بأكملها. على كل إخواني، بذلك نكون قد بينا تلك يعني الأشراط وهذه العلامات الكبرى التي ستقع في آخر الزمان. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يؤخر في يعني أعمارنا فلا نراها، أو أنه سبحانه وتعالى يقدر لنا أن نعيش هذه الأزمان. ولكن على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدرك وقت الفتن، فإن وقتها عظيم، ولعلها تأتي والعبد ما عمل العمل الذي يرضى الله سبحانه وتعالى. ولكن على المؤمن أن يتحذر، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالصالح، وأن لا يخرج من هذه الدنيا إلا وهو على خير وعلى زكاة نفس وعلى طهر وعلى صدق اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق عمل لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم إلى طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا إتمامها بهذه المادة.
على كل مسلم ومسلمة الإيمان بهذا اليوم العظيم، وهذا اليوم الذي تكون النتيجة واضحة لدى الإنسان، إما إلى جنة وإما إلى نار، جعل الله تبارك وتعالى لقربه علامات. وقد قسم الإمام السفاريني رحمه الله علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام، قال: أما القسم الأول فهي علامات صغرى قد بانت ولن ترجع، وذكر منها انشقاق القمر، وذكر منها ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهناك علامات ظهرت وقد تعاود مرة ثانية، أو علامات صغرى إلى الآن لم تظهر. والقسم الثالث هو العلامات الكبرى. هذه العلامات الكبرى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها متتالية ومتعاقبة، ليس بينها وبين العلامة التي قبلها وقت، فهي متتالية متلازمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الكبرى لأهميتها، وذكرها الله تبارك وتعالى في أو ذكر بعضها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. ولذلك إخواني، يجب على المسلم أن يعتبر بهذا اليوم، كما قال الله سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا الذين كفروا هل هذا إلا بشر مثلكم. فبين الله تبارك وتعالى أن المرء المسلم يجب عليه الإيمان بتلك العلامات، ولذلك أقسم الله عز وجل بهذا اليوم، والله عز وجل لا يقسم إلا بما هو عظيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهذا اليوم العظيم الذي يجب على الإنسان أن يهتم به ويعمل من أجله. فلنا ثلاث وقفات تجاه هذه العلامات. أول هذه الوقفات هو خروج المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه المسيح لأنه يمسح يظهر هذه الفتن المتتالية بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توجد فتنة أعظم من فتنة الدجال، لأن فتنته ظاهرة وابتلاؤه عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، ويقول لهذا أتريد أن تعرف أباك وأمك؟ الزمني. ثم يأمر الشياطين فتتمثل في صورة أبيه وصورة أمه، ثم يقولون يا ابنه اتبع ذاك. وهذه من الفتن العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الدجال بأنه أعور، وأن إحدى عيناه ماسحة مثل العنبة. العنبة اللي يشوفها منكم يعني ممسوحة، ما فيها البياض ولا فيها السواد، فإحدى عيناه تكون بذاك. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إحدى عيناه اليمنى أو اليسرى بأنها طافية. وأيضا هو رجل أبيض وأيضا عريض، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخصال الموجودة فيه، وقال أنه موجود لأن الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى إحدى الغزوات وجاءهم ريح عن طريق البحر، وما وجدوا أنفسهم إلا بالقرب من هذه الجزيرة. ولما نزلوا وجدوا هذا الرجل مكبل بالسلاسل، فأخبرهم أنه لم يأتيه الوقت لينفك عنه ما هو فيه من الأسر، ويقول سيأتي ذاك الوقت. وأول ما يخرج أخوة يخرج بالقرب من إيران، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غالبية أتباعه من الأعاجم، من الترك وكذلك من الفرس يتبعونه. ثم بعد ذلك يأتي هذا ماشيا ويخوض في المضامير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيكم 40 يوما، أما إحدى أيامه فهي عن سنة، يوم واحد كأنه سنة مما تعدون، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي الأيام مثل أيامكم، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أرسل الله من رسول إلا وكان يحذر قومه من فتنة الدجال لعظمها. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، لأنها عاصمة من فتنة الدجال، وقيل أي في رواية أخرى أنها آخر 10 آيات من سورة الكهف. ولا يمنع أن المسلم يحفظ هذه السورة بكاملها حتى ينال العصمة من فتنة الدجال. أيضا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا هدي حتى لا ينفتن المسلم بفتنة الدجال، ومن ذاك قوله صلى الله عليه وسلم قبل التسليم وفي نهاية التحيات استعيذوا بالله من 4، من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستعاذة من فتنة المسيح الدجال لعظمها يا أخوة. أيضا هذا المسيح الدجال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن معه جنة ومعه نار، وناره جنته، وهذه الجنة هي النار. ولذلك المعاكسة والمخالفة هي المطلوب من الإنسان، فإذا قال ادخل هذه جنتي فاعرف تماما أنها هي النار كما وصفها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك من فتنة الدجال أن يكتب على أو مكتوب على جبهته ثلاثة أحرف، الكاف والفاء والراء، وقيل كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها المتعلم ويقرأها الأمي. وهنا بعض أهل العلم يقولون أنه لا يوجد جهل بعد تلك الأيام، أي سيصبح هناك علم منتشر نتيجة لاستشفائهم أو استشقاقهم من هذا الحديث، ويقرأه كل الناس الأمي والعالم كفرة. ومع ذلك لاحظوا يا أخوة، يقرؤون كفرة أو كافر ومع ذلك يعتقدون بأنه هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم بعد ذلك يا أخوة يأتيه الرجل المؤمن فيقول أنت الدجال، فيقول أعطيك علامة، أنا أقدر أن أحييك. ثم يأخذ السيف فيشطره شطرين، ثم يقول الناس انظروا كيف أحييه، ثم بعد ذلك يحييه بإذن الله تبارك وتعالى. فتنة. فيقول والله ما ازددت بعد ذاك إلا إيمانا أنك أنت الدجال الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منك. انظر إلى تلك الحادثة العظيمة وهذا التشبع بالإيمان الصادق الراسخ في قلوب العبيد. أيضا يا أخوة هذه العلامة لم يقف المسيح الدجال في مكان واحد فحسب، بل يجول ويأتي إلى قرب مكة ولا يستطيع أن يدخلها، ثم ترتجف مكة ثلاث مرات ويخرج منها المنافقون، وبعد ذلك يذهب إلى المدينة ولا يستطيع أن يدخل المدينة، ثم ترتجف ثلاث مرات ويخرج منها أهل النفاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يخرج من مكة والمدينة النساء، فيقول يكبل أحدهم أخته وأمه وزوجه حتى لا تدخل مع الدجال. شوف يكبلونهم بالسلاسل لشدتها، يعني النساء يعني يأخذون بالعواطف وكذا، فيكبلون بالسلاسل حتى ما يذهبون مع الدجال، نسأل الله السلامة. ثم بعد ذلك يأتي بالقرب من بيت المقدس في جبل يقال له اللد أو اللد، وهذا المكان يأتي المسيح الدجال بعد نزوله من السماء ويقدمه أهل الإيمان لأن يصلي بهم، فيقول لا، إنما أنتم أرسل إليكم خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيتقدم إمام من المسلمين ويكون عيسى عليه السلام مأموما في هذه الصلاة. ثم بعد ذلك يسمع الدجال بعيسى بن مريم، وقيل أنه يحدث قتال، واختلفت الروايات في ذلك، هل هو يشم رائحة عيسى عليه السلام ثم يهلك أو أن يحدث قتال. وقد رجح أهل العلم أن هناك قتال سيحدث بين عيسى عليه السلام وبين هذا الدجال. عيسى عليه السلام نزوله علامة من علامات يوم القيامة، ونزوله عند البوابة الشرقية في دمشق، وقيل أنه بجانب الجامع الأموي، وينزل عيسى عليه السلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه عباءة، عباءة لونها من الزعفران، ثم يصب على رأسه شيء من الماء، يعني هو لما رفعه الله تبارك وتعالى كان على رأسه وشعره شيء من الماء، فلما ينزل ينزل عليه هذا الماء. ثم بعد ذلك
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.